صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق. تأليف وإعداد فرج الله سلحشور.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم وأهلا بكم في مسلسل سيدنا يوسف الصديق عليه السلام. في حلقته الأخيرة هلم بنا نسمع.
هل يسمح لي سيدي المبجل بالدخول؟
ادخل يا مالك.
جاءتنا أخبار عن إخوتك.
قل ما هي؟
لقد وصل إخوتك إلى تخوم طيبة، ولكنهم لم يشاهدوا وهم يدخلونها.
إن كانوا قد دخلوا طيبة فلا ريب أنهم سوف يقصدون مخازن الحنطة. ابحثوا عنهم هناك، اصحبهم إلى بلاط أخناتون. أريدهم أن يعاينوا صنع الله بأخيهم الذي أرادوا أن يمحوا ذكره.
سمعا وطاعة يا نبي الله.
لنغادر المدينة من أبواب متفرقة كما أوصانا أبونا،
ولنخرج من الأبواب التي دخلنا منها.
أسعفنا الحظ حيث لم يتعرفوا علينا عند دخولنا.
لاوي،
نعم.
انظر هناك، إنه مالك.
أرجو أن يفطن أخوتنا إليه، لا شك أنه يعرفنا جيدا.
لاوي، انظر.
أين كنتم؟
لم نشأ أن نزعج عزيز مصر مرة أخرى.
لقد افتضح أمرنا، حاولنا جهدنا أن ننفذ خطة أبينا ونبقى غير معروفين، ولكن لم يتسنى لنا ذلك.
لنذهب، فلن نتمكن من البقاء متخفين.
نعم يا لاوي، نعم.
هل يأذن لي المبجر الوزير الأعظم بالدخول؟
ادخل يا مالك.
أبشرك يا نبي الله، إخوتك الآن في قصر إخناتون.
ماذا؟
إذا وصلوا.
نعم
يا نبي الله.
نعم يا سيدة أسينات.
نعم.
وجاءوا أيضا بأخيهم الأصغر.
لنذهب، لقد رسمت له خطة يعجزون حتى عن تصورها.
هل تنوي أن تقتص منهم يا يوزرسير؟
لا، بل أنوي إصلاح حالهم. لا تعلمين مدى اشتياقي لرؤية بنيامين بعد 34 عاما. ترى كيف يبدو الآن.
لن تلبث أن تلقى بنيامين.
مولاي عزيز مصر، هل تتفضل بالدخول؟
لا، أريد أن أرى إخوتي مرة أخرى دون أن يروني.
إذن تفضل من هنا. هنا بإمكانك أن تراهم دون أن يروك.
أسينات.
نعم.
هو أجل، إنه بنيامين. انظري إليه. ما أبهى وما أجمله. لا أدري كيف سأواجه بنيامين.
مولاي المبجل، هل تتفضل بالدخول؟
اذهب أنت وسألحق بك.
الوزير الأعظم عزيز مصر يوزرسيف العظيم يتفضل بالدخول.
اجلسوا. أنت هو أخوهم الذي حدثوني عنك؟ أرأ أباك محقا ألا يأذن لك بمفارقته؟
أمرتم ألا نرجع إلى مصر دون اصطحاب أخينا الأصغر معنا. في الحقيقة لم يكن أبونا يسمح بإرسال بنيامين معنا.
لا ريب أن إرضاء أبينا قد استغرق وقتا طويلا.
حسنا، لقد أثبتتم لي صدق ادعائكم، وأنا بدوري سوف أفي بوعدي وسأكيل لكم من الحنطة ما يكفيكم.
أيها المبجل، عندما تفقدنا رحالنا في كنعان وجدنا نقودنا في رحالنا، فما السبب يا ترى؟
وما تظنون أنتم؟
إنكم أردتم أن تمتحنونا، أليس كذلك؟
أو لعلكم أشفقتم علينا لما رأيتموه من قلة ذات يدنا.
فسروها كما أحببتم. أردت تقديم هدية لوالدكم نبي الله يعقوب. هاتوا الطعام، أرجو أن يجلس الإخوة من أم واحدة مقابل بعضهم البعض. وأنت يا بنيامين، لماذا بقيت وحيدا؟ اجلس قرب إخوتك.
أنا ليس لي أخ من أمي، لقد أمرت أن يجلس أبناء كل أم متقابلين.
إن شئت يمكنك الجلوس بقربي هنا.
هذا يدل على تواضع وكرم عزيز مصر، وإلا فما لي والجلوس مع عظيم مثلك.
هل هناك أمر يحزنك؟
قضيت طفولتي مع أخي يوسف، لا أدري ما الذي ذكرني به الساعة. أرجو من عزيز مصر أن يسامحني.
أخبرني عن أبيك، يبدو أنه تألم كثيرا لفراق أخيك.
حزنه على فقدان أخي يوسف أوهنه، والبكاء أعمى عينيه، ولم يتمكن من نسيان أخي. هل يبكي يوزارسيف المبجل على حال أبي؟
ألا يجدر بي ذلك؟ أتعجب من الحزن على أب قد أضنى قلبه ألم الفراق؟ هل مات أخوك يوسف؟
هذا ما سمعته من هؤلاء، ولكن لا أخال أن هذا الأمر صحيح.
لماذا تنظر إلى يدي؟
عفوا، كان الأمر خارج إرادتي. في الحقيقة كان لأخي يوسف خال في ظاهر يده مثلك تماما.
وكيف عرفت ذلك وقد قلت لي إنك كنت عندها طفلا صغيرا؟
رغم أنني كنت طفلا صغيرا، إلا أنني أذكر ذلك جيدا.
وماذا عن وجهه؟ ألا زلت تذكره؟
أذكره جيدا.
هل تعرفه إذا رأيته الآن؟
لا أعلم.
إن أخبرتك عن حال يوسف هل أنت مصدقي؟
ولم لا؟ ومن تراه يكون أصدق من عزيز مصر؟
أتعاهدني إن رأيت يوسف ألا تحدث إخوتك بشيء ولا تدلهم على يوسف؟ تكلم بصوت واطئ.
نعم أعاهدك، أقسم لك إنني سأكتفي بالنظر إليه، فلا أحدث أحدا عنه ولا أدل عليه. قل لي أين يوسف؟
اهدأ، قلت لك أن لا ترفع صوتك بالكلام.
أقسم عليك بكل المقدسات التي تعبدها، إلا ما أريتني يوسف الآن أتوسل إليه.
اهدأ يا بنيامين، ابتسم الآن لئلا يلتفت إخوتك.
أرجوك أرني يوسف.
يا بنيامين، أنت تجلس مقابل يوسف.
هل أنت يوسف؟
أجل يا أخي، ها أنت تجلس مقابل أخيك من يوسف. أمك
اهدأ يا مولاي، وإلا عرف الجميع الأمر.
اهدأ يا بنيامين، اهدأ، لقد التفت إلينا إخوتك.
ما بك يا بنيامين؟ ما معنى بكائك وضحكك بحضور عزيز مصر؟
لا، سألني عزيز مصر عن أبي فتذكرت عجزه وذهاب بصره فجرت دموعي.
وما سبب ضحكك إذن؟
ضحكي؟ وصفني عزيز مصر بالطفل المدلل الذي لا طاقة له على فراق أبيه، فضحكت من ذلك.
سيدة زليخة، أنا آسينات، إذني لي بالدخول.
مولاتي آسينات، تفضلي بالدخول. أرجوك مولاتي آسينات، كلمي مولاتي زليخة، إنها لا تعتني بصحتها.
لماذا تشقين على نفسك هكذا؟ تناولي قليلا من هذا الطعام، لن أبرح هذا المكان حتى تأكلي.
لا تقلقي علي آسينات، فأنا بخير، قضيت عمري كله بالأكل والنوم، والآن علي أن أقضي ما تبقى من عمري بنحو آخر. كيف لي أن أكفر عن كل هذه الذنوب؟ مع كل هذا فلست قانطة من رحمة ربي، إنه غفور رحيم.
إنه غفور رحيم. أجل.
أخي بنيامين،
أشكر الله أني التقيت يوسف ابن يعقوب بعد 36 سنة من الانتظار. أخي العزيز، متى تريد أن تخبر أبي وآل يعقوب وتضع حدا لهذا الفراق؟ لقد فقد أبي بصره.
لم أبلغ رسالتي في مصر بعد، فلم يمض طويل وقت على سقوط آمون عن عرشه وإيمان أهل مصر بالله تعالى. أعلم بمدى صعوبة الفراق، ولكن لم يشأ ربي بوضع حد له بعد.
ولقد بكى عليك ولم يصدق قصة موتك.
هل تعلق أبي بك من بعدي؟
أضحى لا يصبر على فراقي ليوم واحد.
يا بنيامين، هل تقبل بالمكوث معي في مصر أم لا؟
إن أمرتني فسوف أطيعك.
إذن عد إلى إخوتنا، لا ينبغي أن يرتابوا في أمرنا.
حسنا يا يوسف.
سنبلغ كنعان بعد 20 يوما،
بعد أن أخذنا من الحنطة ما يكفينا لعام.
أنا سعيد يهوذا، لا تعرف مدى سعادتي.
لابد أن أهل القبيلة الآن جياع، هيا بنا ننطلق.
هيا.
لننطلق هيا.
أيتها القافلة، قفوا مكانكم.
ما السبب؟
حدثت سرقة.
سرقة؟
سرقة من عزيز مصر شيء.
وما علاقتنا بذلك؟
أخبرنا أن في قافلتكم سارقة.
سارق؟ وماذا تفقدون؟
نفقد صواع الوزير الأعظم يزرسف، فإن كان أحدكم قد أخذه.
نعم، ماذا يجر منا؟ لن تجدوا بيننا نحن الكنعانيين سارقا.
أنتم تحظون باحترام عزيز مصر، ونحن لا نتهمكم دون دليل. ولكن ماذا إن وجدنا بضاعتنا عند أحد منكم؟ فما هو جزاؤه؟
لا علم لنا بشريعة أهل مصر.
إذن سنحكم عليكم حسب شريعتكم ودينكم.
نحن الكنعانيين متى ما قبضنا على سارق جعلناه عبدا لنا 2 سنين.
حسنا، فلنباشر البحث. هيا
ابدأوا برحلي أنا أولا.
ماذا تقول يا لوي؟ أيها الحارس، لماذا تسكب الحنطة؟
توقفوا، لا يعقل أن يكون الصواع في رحل بنيامين هذا الوجه البريء.
لا تترددوا، فتشوه هو أيضا.
إذن فتشوا رحل بنيامين هو الآخر. هيا. ما هذا؟ لقد وجدنا صواع الملك بين الحنطة في رحل بنيامين.
بنيامين؟
ماذا فعلت يا بنيامين؟ بما سنجيب أبانا؟
نعم، ما الذي فعلته؟ لم تستحي يا بنيامين؟
هيا خذوا بنيامين.
كيف
علي أن أقتاد السارق إلى قصر إخناتون؟
إذن خذ أحدنا مكانه.
ولكننا وجدنا صواع الملك في رحل بنيامين. خذوه.
هل هذا جزاء الإحسان؟
نحن نقدم اعتذارنا في حضرة عزيز مصر.
أخونا هذا ليس من أمنا، وفعل ما جعلنا نطأطئ رؤوسنا خجلا من أهل مصر.
لا عجب إن سرق بنيامين، فقد سرق شقيق له من قبل، يوسف الذي سرق نطاق جدنا إسحاق من عمتنا.
أنتم شر ناس رأيتهم، والله أعلم بما تنسبونه لأخيكم. خذوه، المذنب يجب أن يعاقب، فقد وجدت متاعي في رحل بنيامين. على المذنب أن يعلن توبته ويندم على ما فعل كي يتطهر من ذنبه، وإلا فيجب أن يتطهر بالعقاب.
نرجوك يا لا تفعل ذلك.
سمك طازج
يا إخوتي.
أنا لن أذهب معكم. اذهبوا أنتم، فالقافلة بانتظاركم.
إلى متى ستبقى في مصر يا لاوي؟
لا أدري، أنا أستحي من أبي، ولن أرجع إلى كنعان حتى يأذن لي أبي ويعفو عني.
لاوي، هل تفقه ما تقول؟
اذهبوا.
إذن لنذهب، لننطلق.
هل تعرفين أن يوزر سيف يحبك يا زليخة؟
لم يخبرني يوزر سيف بهذا، لكني أدركت ذلك من تفقده لأحوال كل يوم.
كيف تنوين مقابلة هذه المودة يا زليخ؟
كنت سأعلم لو كان شوقي وهواي القديم ما زالا في قلبي، أما الآن وقد ذهبا فلا أعلم.
يوزر سيف هو نبي الله، وحبه ووده لا ينبعان من هوى نفسه، فهو لا يفعل شيئا دون إذن ومشيئة خالقه.
أتعنين أن إظهاره مودتي إنما هو بأمر من الله؟
قبل عودة البصر إلى عينيك والشباب والنظارة إلى وجهك، كان قد أمر بالزواج منك. ولا تنسي أن الامتثال لأمر نبي الله واجب علينا، فاحذري أن تنصرفي عن سبيل هذه النفحة.
لقد عادت القافلة من مصر.
ماذا أسمع؟ لقد عادت القافلة، لقد عاد بنيامين إلى كنعان. عينيني على النهوض لأذهب وأستقبل أولادي.
سلام الله عليك يا أبي، سلام عليك يا نبي الله.
لقد عرفت أصواتكم، ولكن لم أسمع صوت بنيامين ولاوي. فهل هجر يعقوب؟ أين أنت يا بنيامين؟ لاوي،
أين لاوي؟ لما لا تقولون شيئا؟
أي مصيبة أنزلتموها بي هذه المرة؟ أين بنيامين ولاوي؟ لماذا يجب علي أن أنتظر وقوع مصيبة كلما رحلتم إلى مكان؟ لماذا؟
أبي، ماذا؟ لا تقلق يا أبي.
أبتا لم يقع مكروه لأي منهما، بنيامين ولاوي كلاهما حي وسالم.
حدث أمر سيء لن تصدقه إن رويناه لك.
إن بنيامين يا أبتاه ابنك قد سرق.
ماذا؟
فما كان من عزيز مصر إلا أن يسترقه.
كان بنيامين أخاكم عندما توسلتم إلي كي أرسله معكم، أما وقد اتهم بالسرقة فقد صار ابني. الويل لكم من ماكرين حيث تتهمون أخاكم بالسرقة.
أبي، لقد وجدوا صواع الملك في رحل بنيامين.
لقد أخذتم بنيامين بعد إصرار شديد لتأتونا بالحنطة. أعطيتموني عهدا وموثقا من الله، هل هكذا يكون الوفاء بالعهد؟ وحسرته على يوسف، وحسرته على بنيامين ولاوي، على أيكم أنوح وأبكي؟
أبتا.
أريد أن أكلم المشرفين على مخازن الحنطة وكل الناس. دعوا صوتي يصل إلى مسامع الجميع. من الغد على المشرفين على جميع مخازن الحنطة أن يمنحوا الحنطة بالمجان لكل الناس. واجب على حكومة مصر إشباع بطون مواطنيها، سواء أولئك الذين أعتقوا اليوم أو العبيد الذين لم يعتقوا بعد. سينتهي القحط عما قريب بإذن الله.
يوسف،
من تلك التي تناديني باسم الكنعاني؟
يوسف.
زليخة، ماذا تفعلين هنا؟
كنت أنتظر قدومك.
ولماذا هنا؟ وكيف علمت أنك ستجدينني بين الناس المحتاجين؟
أمس بعد أن غادرت سألت الله أن يلقي في قلبي محبة رسوله إن كان يرى في ذلك صلاحي. لم أتحمل وجود عشق الله في قلبي وخلوه من الود لرسوله، ولهذا قصدت هذا المكان الذي كنت أنتظر فيه وصالك لسنوات.
وها قد أتيت، فهل ترين مجيئي علامة على تجدد الود؟
وأنا أتيت ليتقبل نبي الله عبوديتي كجميع أهل مصر.
لكنني اليوم أعتقت رقاب جميع أهل مصر.
أما أنا فلا أريد العتق، إنما جئت لأكون أمة لك.
اشهدوا جميعا أن زليخة تعتبر نفسها أمة لي.
يحيى يوسف، يحيى عزيز مصر.
عزيز مصر يوزر سيف العظيم يتفضل بالدخول.
ليحيى عزيز مصر.
تحية الله عليكم، لماذا جئتم ثانية؟
جئناك برسالة نبي الله يعقوب.
أجل، الويل لكم. ماذا فعلتم بيوسف؟ أتعرفون أي عذاب قاساه أبوكم نبي الله بسبب ما اقترفته أيديكم؟
يبدو أن ثمة من شوش ذهن عزيز مصر تجاهنا.
نحن لم نرتكب ذنبا تجاه أبينا وأخينا.
إذن أنتم لم تقترفوا ذنبا؟
ولم نقل إلا الحقيقة، ثق بنا.
مالك.
نعم يا نبي.
ائتني بذلك الصك من السيدة زليخة واقرأ.
هذا صك عبودية طفل.
هل أقرأه يا نبي الله؟
اقرأه يا مالك.
نحن عشرة أخوة من أهالي كنعان، بعنا عبدنا يوسف إلى مالك بن زعر ب18 درهما بشرط أن يأخذه إلى ديار مصر أو بلاد نائية، بحيث لا يتمكن من العودة إلى كنعان. لاوي وشمعون ختم هذا الصك. يبدو أن شمعون هو الذي كتبه.
أيكم هو شمعون؟
أنا.
كان لنا أمة لها صبي عاق وصعب المراس، فاضطررنا يا مولاي إلى بيعه لرجل يدعى مالك
بن يامين.
نعم.
ما رأيك بما يقولون؟
لم يكن لنا أمة بهذه الصفة أبدا.
لم تترك الكذب لحد الآن؟ ألم تروا أنني أعلم كل شيء؟ لقد بعتم أخاكم ب18 درهما،
ثم اشتراه بوتيفار عزيز مصر وأهداه إلى زوجته زليخة.
وهبك يوسف كهدية؟
أجل، وكبر يوسف وترعرع في قصري.
وها هو يوسف نبي الله وعزيز مصر.
المبجل يوزرسيف، هو يوسف الكنعاني نفسه.
يوسف.
يوسف.
يوسف. يوسف. يوسف. يوسف. يوسف. يوسف. يوسف. يوسف.
أجل
يوسف.
أجل
يوسف يا أخو.
أنا يوسف.
يوسف
أنا يوسف وهذا أخي بنيامين.
يوسف يا هنا.
لما تطأطئون رؤوسكم؟ لا تبكوا، اهدأوا لاوي.
نعم
اهدأ يا أخي، دعني أمسح دموعك.
ماذا أفعل؟
التقيت بكم عدة مرات قبل الآن، عزمت مرارا على ضمكم لصدري كي أسكن لوعة ألم الفراق، ولكني لم أوفق، لم يشأ ربي. كنت أعد اللحظات أملا بهذا اللقاء.
أنا الذي أخطأت، أنا الذي عصيت، أعلم أني أطلب أملا بعيدا، ولكن هل الظالمون أمثالنا أهل للعفو والمغفرة؟
سوف يغفر لكم، ولكن شرط أن تتوبوا إلى الله. من ذا الذي يوصل هذا القميص وهو ميراث جدنا إبراهيم الخليل إلى أبينا؟
أنا سأوصله إليه.
إن تمكنا من رد البصر إلى أبينا، فإني أظن أنكم تكونون قد كفرتم عن بعض خطاياكم. انهضوا انهضوا وخذوا هذا القميص إلى كنعان، إلى أبينا نبي الله يعقوب، وقولوا له أن يجمع بني إسرائيل وكل عشيرته وأقربائه لينطلق صوب مصر، فقد عزمت أن أسكن بني إسرائيل في منطقة خصبة في مصر. لاوي يا أخي، إن شفاء عين أبي مرهون بهذا القميص.
سمعا وطاعة يا يوسف.
خذه إلى أبي، خذه إلى أبي.
ليا ليا.
نعم يا نبي الله.
إني أشم ريح يوسف، ريح ولدي يوسف.
السلام عليك يا أبي، اسمح لي أن أقبل يديك.
ماذا تفعل يا لاوي؟ قل لي، هل جلبت يوسف معك؟
نعم ولا، لقد جئتك بأثر من يوسف. هذا هو قميص يوسف.
القميص الفضي اللون.
أجل يا أبي أجل،
إنه رداء النبوة، عليك أن تجله. هذا القميص ينبغي أن يكون بحوزة يوسف. من أين جئت به يا لاوي؟
من يوسف يا أبتاه، من يوسف.
يوسف، كنت أعلم أنه حي، أن هذا الفراق سينتهي يوما ما. هل قلت إن يوسف حي؟ أشكر الله اللطيف الودود، أشكر الله حق شكره. كنت أشم ريح يوسف منذ 10 أيام، وأخبرت ليا بذلك. ألم أفعل يا ليا؟ ولكنك نعدتني بالجنون.
انطلقت منذ 10 أيام يا أبتاه دون توقف.
أعطني هذا القميص، أعطني لأمسح به وجهي وأبارك به عيني.
قال يوسف إن بصرك سيعود إليك يا أبتاه.
أجل، حقا ما قاله يوسف.
أجل يا نبي الله، لقد بكيت وكثر نوحك وانتظارك لولدك، وصبرت وشكرت ولم تقل إلا ما يليق بنبي، ففرج الله عنك ورفع درجتك.
أنا أراكم جميعا.
أبي، لقد زال البياض من عينيك.
إذن أشكر الله، إذن ف فهو القادر الذي لا شريك له.
شكرا.
حمدا مشكورا لله.
الحمد لله.
الحمد لله.
لنذهب لاستقبال نبي الله يعقوب.
نعم لنذهب جميعا.
مولاي إنهم يتفضلون بالدخول.
السلام على نبي الله. بصفتي حاكم مصر أرحب بقدوم نبي الله إلى مصر، وأرى في قدومك إلى ديارنا سببا لنزول الخير والبركة على شعبنا.
يحيى يحيى نبي الله. يحيى نبي الله.
يحيى نبي الله.
نحن نتفاءل بقدوم نبي الله يعقوب إلى أرض مصر، ونرجو أن ينتهي القحط في مصر قريبا بيمن قدومك.
ليحيى نبي الله.
ليحيى نبي الله. ليحيى نبي الله. ليحيى نبي الله.
أرأيت يا ليا، أرأيت لقد عثرنا على يوسف ثانية.
نعم يا نبي الله.
ليت أختك كانت هنا معنا
ليرحمها الله.
هذه أسينات سيدة مؤمنة وزوجة ولدكما.
تحية الله عليك يا أبي.
تحية الله عليك يا ابنتي. الحمد لله.
وهذه زليخة كنتكم التي رعت وكتمت مودة يوسف في قلبها لسنوات طويلة.
زليخة يا ابنتي.
نعم
أبي، طالما شاركتك تحمل ألم الفراق، ولكن حلاوة الوصال تمحو مرارة الفراق.
أتمنى لك السعادة يا ابنتي زليخة.
شكرا لك يا ليا.
اسمح لي يا أبي، اسمح لي بتقبيل يدك.
لا يا عزيزي لا.
اسمح لي.
لا لا يا نبي الله يوسف الصديق، أشكر الله أن وفقنا لاجتياز امتحانه، كما وفق جدينا إبراهيم وإسماعيل.
الحمد لله.
ها هو يوسف، أخوكم يوسف عاد إلى أحضاننا بعد أن احترق فؤادي لفراقه سنوات. ذلك الذي انتظرته طويلا، عاد يوسف الذي ضاع مني يوما ما. تعالوا تعالوا يا بني لنسجد شكرا لله على عثورنا على يوسف. تعالوا.
يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين.
نعم يا أبانا استغفر
لنا ذنوبنا.
سأستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
يا الله يا الله يا الله.
انهض انهض يا أبي، انهض يا أبي من السجود.
أرأيت يا يوسف، أرأيت سجود الشمس والقمر والكواكب؟
أجل أجل يا أبي، رأيت ذلك. هذا تأويل رؤياي في طفولتي، أراها الآن بأم عيني.
إن الله يا بني يستودع صفات جلاله وجماله أنبياءه، فلا أبالغ إن قلت إن يوسف تجل لجمال الله وجلاله على الأرض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين.
يوسف الصديق.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزف البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأعزاء، مر علينا أن تشابه العناصر الطبيعية وموجات الهجرة والحروب والتبادل التجاري والتواصل الثقافي هي عوامل عديدة أدت إلى تشابه الأساطير وقصص الخيال عند شعوب الأرض. لكن هناك عامل آخر هو جهل الإنسان بالكثير ممن حوله وقصور فهمه عن درك الكثير من الحقائق جعلته يلجأ إلى الأسطورة لفك رموز هي بالنسبة له غامضة. غير أن من خصائص الأساطير عند كل الأمم الغموض الذي يكتنف المكان والزمان فيها، ولم تنحصر أي أسطورة في مكان ما وزمان ما، ومن هنا كانت الأسطورة على الدوام فوق الزمان والمكان متحررة من قيودهما. وبعبارة أخرى نقول إن تعاقب الأجيال لا يغير من مجريات الأسطورة، فما كنا نسمعه من أجدادنا وآبائنا ها نحن اليوم نقصه على أبنائنا وأحفادنا. ومن يتأمل الأسطورة أو يغوص في ثناياها يلمس عدم وجود العامل الزمني، وحتى إن دخلت في الأساطير شخصيات تاريخية يبقى عامل الزمن مفقودا في الأسطورة. لكن كيف؟ يقول المعنيون أن دخول الأسماء التاريخية لم تكن في صلب الأسطورة وأنه عنصر دخيل عليها. أجل، لو جلنا من شرق الأرض إلى غربها لرأينا التشابه في مكونات الأسطورة رغم بعد المكان. وإذا كان هناك تقسيم للأسطورة حسب المكان فهو ليس ذاتيا فيها، بل نتاج الدراسات الأدبية القائمة حولها. وعلى سبيل المثال نرى أن الباحثين يقسمون الأساطير الإيرانية إلى أساطير خراسانية وكرمانية وأذربيجانية، لكن هذا التقسيم كما ذكرنا أكاديمي وليس ذاتيا. أحبتي ندعوكم إلى الجزء الأخير من قصة فتاة النارنج التي اخترناها من كتاب أفسانهاية إيراني. تابعونا.
مر علينا أن الأمير الشاب الذي دعت عليه العجوز بأن يبلى بابنة النارنج بعد أن كسر جرتها ظفر بعد مشاق بهذه الفتاة الجميلة، وبينما هو عائد إلى القصر ليعد موكب استقبالها شاء القدر أن تقتلها جارية قبيحة وتحل محلها. ومن دم فتاة النارنج نبتت شجرة نارنج يانعة. حمل الأمير الجارية ظنا منه أنها فتاته الجميلة إلى القصر، وفيه غرس شجرة النارنج التي نمت نموا سريعا. لهذا قررت الجارية التخلص من هذه الشجرة، فطلبت من النجار أن يصنع منها لها سريرا. ولم يصنع النجار ذلك السرير، ومن دكانه انتقلت شجرة النارنج إلى بيت العجوز التي أرشدت الأميرة إلى بستان النارنج وفتاته. العجوز صنعت في بيتها من جذع الشجرة مغزلا تحول فيما بعد إلى فتاة النارنج التي عاشت مع العجوز كابنتها بعد أن قصت عليها قصتها. وأما مستمعين الكرام، الأمير الولهان بعشق فتاة النارنج فقد اشتد به المرض لضياع الفتاة الجميلة التي حصل عليها بصعوبة، واستدعى الملك كبير الأطباء فعاين الأمير وقال للملك لابد أن يوضع في عنق الأمير سلسلة عن المرايا حتى يشفى عن علته. وطلب الملك، بل أمر الملك الوزير بتنفيذ توصية الطبيب، لكن الوزير قال لا أرى أن أحدا في إمكانه صنع مثل هذه السلسلة. وهنا سأله الملك وما الحل إذن؟ أجاب الوزير أن ينادى في الناس عمن يقدر على صنع هذه السلسلة فليأتي قصر الملك. ونودي في الناس، وسمعت العجوز وفتاة النارنج هذا النداء. قالت الفتاة للعجوز أخبريهم أنني قادرة على صنع هكذا سلسلة. توجهت العجوز إلى قصر الملك حاملة معها طريقة صنع السلسلة كما علمتها الفتاة، وهي أن تعطى مرآة جيدة ويوفر لها مكان خال في القصر. وقررت العجوز أن تأتي بفتاة النارنج إلى القصر لأنها هي القادرة على تحقيق ما قاله الطبيب. جاءت فتاة النارنج إلى القصر وأخبروا الأمير أن شفاءه سيكون بواسطة السلسلة المرآتية. قرر الأمير المريض أن يختبئ ناحية في سطح القصر ليرقب دون أن يراه أحد ما سوف يحصل. ومن على السطح شاهد العجوز فعرفها، وبدت الفتاة كذلك ليست غريبة عليه. وقبالة المرآة وقفت الفتاة وراحت تسرد أحداث قصتها، كيف أنها ظهرت للأمير الشاب بعد أن قشر ثمرة النارنج، وكيف أن الجارية السوداء قتلتها وألقت برأسها في الماء، ومن دمها نبتت شجرة النارنج. ولما انتهت الفتاة من بيان قصتها علم الأمير أنها هي فتاته، وأن الجارية السوداء خدعته، دارت الدنيا من حوله ونزل من سلالم القصر وأمسك بيد الفتاة وأخذها إلى قصره. وطلب الأمير من والده الملك ووالدته الملكة أن يأتيا ليريا فتاة النارنج. لما حضر الملك وزوجته عند الأمير تعجبا لجمال الفتاة، وحتى كل نساء القصر اندهشنا لما شاهدنا الفتاة الفاتنة. وأمر الملك بأن تنار المدينة وتضاء وتزين احتفاءً بهذا الحدث. وعاشت عاصمة الملك 7 أيام بلياليها كلها فرح وسرور، وتم عقد قران الفتاة الجميلة على الأمير الشاب. ولنرى كيف آل أمر الجارية السوداء. أجل، قالها الأمير: هل تريدين سيفا حادا أم حصانا سريعا؟ ردت الجارية: السيف البتار لعدوي، أريد جوادا يعدو. فأمر الأمير بأن يشد شعر الجارية السوداء إلى ذيل الحصان، وأطلق له العنان في الصحراء. هكذا كان مصير الجارية جزاء لسوء عملها. أما العجوز فقد أكرمها الأمير أيما إكرام، وعاش الأمير وفتاة النارنج في سعادة وهناء.
أيها الأفاضل، هكذا انتهت قصة فتاة النارنج التي استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنتم في الأسبوع القادم على موعد مع قصة جديدة. إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن العبد إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس: يا ويله، أطاعوا وعصيت وسجدوا وأبيت. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم من ارتفعت جبهته من موضع السجود قهرا، وبيان حكم من عجز عن السجود التام. ذكرنا فيما سبق يجب على المصلي أن يسجد في كل ركعة سجدتين، وهما ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يأتي بهما ولو سهوا تبطل الصلاة. وقلنا يجب السجود على المساجد السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان والإبهامان. وقلنا بعد استقرار المساجد السبعة والإطمئنان يأتي بذكر السجود، وهو سبحان ربي الأعلى وبحمده. وقد يسأل سائل: ما حكم من سجد وبمجرد أن وضع جبهته على التربة ارتفعت جبهته قهرا ولا إرادية؟ الجواب: إذا تمكن من عدم العودة إلى موضع السجود فيجب عليه أن يلزم نفسه ويجلس منتصبا وتحسب له سجدة، ولو لم يأتي بالذكر أو لم تستقر المساجد الباقية غير الجبهة، إذ مدار الركنية في السجود هو وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه. فإذا تحقق مسمى السجود ثم ارتفعت الجبهة قهرا وتمكن من عدم العودة فتحسب له سجدة، فإذا حدث هذا في السجدة الأولى تحسب له السجدة الأولى، ثم يجب عليه أن يذهب إلى السجود ويسجد السجدة الثانية. وإذا حدث الارتفاع في السجدة الثانية فتحسب له السجدة الثانية ويكمل صلاته. وأما إذا لم يتمكن المصلي من أن يلزم نفسه وعادت الجبهة إلى التربة قهرا كما ارتفعت قهرا، فالمجموع يحسب سجدة واحدة، فيجب عليه أن يضع باقي المساجد الستة ويأتي بالذكر الواجب في السجود، ولا يفرق حصل هذا في السجدة الأولى رفع الجبهة قهرا أم لا، بل ولا يفرق حصل هذا في السجدة الأولى، فيجب عليه بعد الذكر أن يجلس مطمئنا ثم يأتي بالسجدة الثانية، أو حصل في السجدة الثانية فبعد الذكر يرفع رأسه ويكمل صلاته. سؤال: ما حكم من عجز عن السجود التام؟ الجواب: يجب عليه أن ينحني بالمقدار الممكن ويرفع موضع السجود، مثلا يضع التربة على مرتفع أو منضدة خشبية ثم يسجد، ويجب وضع المساجد الستة الباقية في محلها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عاد. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.